وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة النهفان في مصايد الشيطان. وتكلمنا في اللقاء السابق عن النفس المطمئنة وضابطها وصفاتها، وقلنا أن الغرض من ذلك أن يقف كل مسلم على نوعية نفسه، فإن كانت مطمئنة فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه، وإن كانت غير ذلك فليستدرك ما فاته قبل فوات الأوان. يقول الإمام: وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى ما سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. وإذا كانت بضد ذلك، اللي هو القسم الثاني من أنواع الأنفس، فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، وإن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها، وإنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله ودعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله لا منها. فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا رحمة الله، إلا من رحمه الله. والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. فإذا أراد سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تسكو به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. وسبب الظلم إما جهل وإما حادة، وهي في الأصل جاهلة والحادة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء أمرا لازما لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها، فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك. وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هو من التلوم وهو التلون والتردد، أو من اللوم، وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال قتادة: هي الفاجرة. وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، يلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، ويلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم. وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها وأنها لا تستقر على حال واحدة. والأول أظهر، فإن هذا المعنى لو أريد لقيل المتلومة كما يقال المتلونة والمترددة، ولكن هو من لوازم القول الأول، فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوم من لوازم اللوم. والنفس قد تكون طارة أمارة وطارة لوامة وطارة مطمئنة، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذا، والحكم للغالب عليها من أحوالها. فكونها مطمئنة وصف مدح لها، وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. اكتب بقى عندك كده في الهامش أو كما تحب، ضابط النفس اللوامة، ضابط النفس اللوامة. هي التي وصلت في القوة العلمية إلى درجة القبول، وأتى الخلل من القوة العملية. هي التي وصلت في القوة العلمية إلى درجة القبول، وأتى الخلل من القوة العملية، من القوة العملية. وهي المقصودة بقوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولأهل العلم ثلاثة أقوال في الآية. القول الأول هي التي تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله، القول الثاني هي التي تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله، القول الثاني هي التي تلوم صاحبها على تقصيره في أخذه من حظ الدنيا. على تقصيره في أخذه من حظ الدنيا. القول الثالث المراد بالنفس هنا جنس النفس البشرية. من أول السطر، علامات النفس اللوامة. علامات النفس اللوامة. أن يفرح عند وبعد الطاعة، ويحزن عند وبعد المعصية. أن يفرح عند وبعد الطاعة، يعني أثناء الطاعة يفرح، وبعد الطاعة يفرح، ويحزن أثناء وبعد المعصية. ودي مهمة جدا، أن يحزن أثناء وبعد المعصية، يعني وهو يعصي ربه حزين، وبعد أن انتهى من المعصية أيضا حزين. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. وأحمد بسند صحيح من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. نعم. يعني نفس خبيثة لامت صاحبها لما لم تأخذ كل حظوظ الدنيا بغض النظر عن الحلال والحرام، ماشي، هي مذمومة. طيب، لا، العلم الشرعي، كلامنا كله على العلم الشرعي.
العلم بالحلال
والحرام. أي نعم، درجة القبول يعني خلاص يقبل منه، أو وصل لمرحلة علم كل ما يحتاج إليه، ولكن الخلل جالها من ناحية هي العمل، هو ده الإشكالية كلها من ناحية الإيه؟ العمل. إخوانا، هذا المبحث اللي هو معرفة أنواع النفس البشرية، ده كما نقول دائما، والكتاب من ألفه إلى يائه الغرض منه أن نسقط الكلام على أنفسه، فإن كانت نفسك مطمئنة فاحمد الله، وإن كانت غير ذلك فقف على حقيقتها حتى تتصرف بناء على معرفة حقيقة النفس. طيب، نفس مطمئنة ذكرناها نفس اللوامة، مسألة أنه يفرح عند وبعد الطاعة، هذا موجود، ولا يعكر صفو هذا أن يشعر المسلم بشيء من الألم أثناء الطاعة، كأن يصوم في يوم من شديد حر ويشعر بألم من شدة العطش، أو يصلي مثلا القيام ومن كثرة طول الإمام شعر بشيء من الألم، أو عند إخراجه زكاة ماله، يعني تبعت نفسه المال بحكم البشرية والجبلة، هذه لا تعكر على صفو أنه يفرح بالطاعة. ليه يا أخوان؟ لأن هذا من الجبلة التي جبلنا عليها، دي طبيعة البشر، فهذا ليس له اعتبار. الإشكالية يا أخوان عند فعل المعصية بالغيبة والنميمة أو الفحشة أو غير ذلك، هل يا ترى أثناء الممارسة يفرح بالمعصية بقلبه؟ دعك عن فرح الجوارح أو عن استلذاذ الجوارح بالمعصية، في فرق بين الإنسان يفرح فرح قلبي لأن الله أمر بذلك، ومع أنه يتألم من شدة العطش ومن شدة الجوع، أو يفرح لأنه على المنهج الصحيح ويتألم من كثرة طعن الطاعنين فيه وتشغيب المشغبين عليه، هو يفرح لأنه على المنهج بقلبه ولكن يتألم لما يرى من الناس، هذا ليس له علاقة مطلقة. كذلك عند المعصية، يفعل المعصية وهو في غاية الحزن والأسى والأسف، ولكن إثناء فعل المعصية والممارسة يفرح بدنه، يفرح لسانه بكثرة الغيبة والنميمة، تفرح عينه بكثرة النظر إلى ما حرم الله، هذا أيضا ليس له علاقة بموضوعنا. الدليل قلنا: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. يبقى السرور أثناء وبعد، والحزن أثناء وبعد. طيب إخواني، من ابتلي بهذه النفس اللوامة، الشرع أوجب عليه أن يجاهد نفسه ليرتقي من نفس اللوامة إلى نفس مطمئنة. الشرع أوجب عليه، يبقى صاحب النفس اللوامة يجب عليه شرعا وجوبا عينيا أن يرتقي بنفسه من نفس لوامة إلى نفس مطمئنة، ومن باب أولى إن كان من أصحاب النفوس الأمارة فيرتقي إلى اللوامة، ومن ثم إلى المطمئنة. السؤال: كيف يرتقي المسلم بنفسه إن كان من أصحاب النفوس اللوامة ليصل إلى النفس المطمئنة؟ وقلنا هذا واجب، يعني أن يرضى بأن تكون نفسه لوامة ويستكين ويرضى بذلك يأثم شرعا، يأثم، بل يجب عليه وجوبا عينيا على سبيل الحتم والإلزام أن يجاهد نفسه ليصل إلى النفس المطمئنة. كيف له ذلك؟ عن طريق أمرين اثنين: المحاسبة والمجاهدة. يبقى لكي يرتقي الإنسان من نفس اللوامة إلى نفس مطمئنة يلزمه أمران اثنان: الأمر الأول المحاسبة، والأمر الثاني الإيه؟ المجاهدة. فيما نهاه، نعم. طيب، لا لا، هيجي بالتفصيل، بتفصيل طويل، ولكن نقف الأول. صاحب النفس اللوامة، نفس اللوامة اللي هي بتلومه، اللي هو الخلل جاء من قبل العلم ولا من عمل؟ العمل. يعني عنده علم، يبقى الخلل جاله منين؟ من ناحية العمل، يعلم ولا يعمل. فقلنا هنا يلزمه ليصل إلى النفس المطمئنة اللي هي استقامت فيها القوة العلمية والعملية اللي احنا ذكرناها، يلزمه أن يحاسب نفسه المحاسبة، ويلزمه أن يجاهد نفسه الاثنين. يبقى بالمحاسبة والمجاهدة يرتقي العبد بنفسه اللوامة إلى نفس مطمئنة. فإذا أخفق في واحدة من الأمرين لن يتمكن، بل ممكن يظل ينزل في الهاوية حتى يصل إلى النفس الأمارة، إن لم يراقب نفسه ويحاسبها ويجاهدها سيصل إلى النفس الأمارة عياذا بالله. طيب، اكتب عندك ضابط المحاسبة. ضابط المحاسبة، قال الإمام الماوردي: هو أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، وأن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه. أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، يبقى في احتمالين: فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. نعيد تعريف المحاسبة تاني. الكلام ده نريد أو أولى الناس بتطبيقه نحن، لأن كن إن العبد في هذا الوقت من أصحاب النفوس اللوامة ده مكسب كبير، فلزاما أن يرتقي حتى يصل إلى النفس المطمئنة. ودائما يا إخوانا أنا أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل، أوصيكم بعدم المجاملة لأنفسكم، ما تحاولش تجامل نفسك، وبمعنى أوضح لا تصدق من يثني عليك أو من يمدحك، فأنت أعلم بنفسك من غيرك والله أعلم بالجميع. المحاسبة، أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه خلاص يعني فعل شيء محمود. وطبعا المحمود والمذموم بمقياس الايه الشرع احسن. واتبعه بما شاكله وضهاه، اي فعل الخير اتبعه بخير مثله او خير قريب منه، ادي معنى شاكله وضهاه، شاكله اي مثله، ضهاه اي قريبا منه. وان كان مذموما استدركه ان امكن، يعني جه في الليل بيحاسب نفسه وجد ان هو اخطأ في حق فلان، استدركه يعني اذهب بسرعة وتحلل منه واعتذر له ورد الحقوق الى اصحابه، استدركه ان امكن وانتهى عن مثله في المستقبل. واتنبالك يا اخوانا، وانتهى عن مثله فين؟ في المستقبل. يبقى لكي يرتقي الانسان بنفسه من نفس لوامة إلى نفس مطمئن يلزمه إيه مشايخ؟ حاجتين اتنين، الأمر الأول المحاسبة والإيه؟ والمجاهد، يحاسب نفسه وبعد ذلك يجاهد إيه؟ نفسه. اكتب عندك: وتنقسم المحاسبة باعتبار زمانها إلى قسمين. محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. أما المحاسبة قبل العمل فلها أربعة أركان، وأما المحاسبة بعد العمل فهي ثلاثة أنواع. نقرأ كلام ابن القيم: والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها. وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. دان نفسه أي حاسبها. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اكتب عندك: والأصل في وجوب المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دي أخوانا نص في أصل وجوب المحاسبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. وذكر أيضا عن الحسن قال: لا يلفى المؤمن إلا نعم، لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: ما أردت بكلمتي، وماذا أردت بأكلتي، وماذا أردت بشربتي، والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. وقال قتادة في قوله تعالى: وكان أمره فرطا، أضاع نفسه وغبنا، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. ده خد بالك، الشريك الخوان لو أنك عرفته لم تشاركه من أصله، ولكن مشاركتك للنفس لانفكاك عنه، هتروح منك فين ولا انت تروح منها فين، فأصبح هي بهذه المنزلة ابتلاء رزقك الله عز وجل به. يقول: ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال ميمون بن مهران أيضا: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاصم ومن شريك شحيح. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه. إن وجدت رجلا من هذا الصنف فهو خير لك من نفسك، أن يخبرك بعيوبك ويصدقك عن نفسك. لأن يا أخوانا قل أن يرى أحد منا عيوب نفسه، قل، خاصة مع ثناء الذين يثنون ومع مدح المادحين كثير يغتر بذلك. يقول: وساعة يتخلى فيها بينه بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. وقد روي هذا مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو حاتم وابن حبان وغيره. وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول: حسن يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، اكتب جنبها كده: وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حادتي، ولكن والله ما من صل إليك هيهات، حيل بيني وبينك، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى بها إلا هذا، مالي ولهذا، والله لا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن، وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحي، مأخوذ عليه في ذلك كله. وقال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدة. وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال، فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة، لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة، على ما يفعل الشريك أولا، ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيا، ثم بمحاسبته ثالثا، ثم بمنعه من الخيانة إن أطلع عليه رابعا. فكذلك النفس يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك، فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح؟ وهذه الجوارح السبعة هي العين والأنف والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل، هي مركب العطب والنجاة، فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وقال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليه ومراقبتها فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة وقعت في الخيانة، ولابد فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى يذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك مع شريكه من الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل، ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن. انتبهوا، يعني المتعرف عليه احنا في دنيانا ان وجدت شريكا خائنا خلاص يا عم اديني فلوس والله سهل لك وتفض الشركة وخلاص، واخد بالك؟ طب الاشكالية مع انفسنا لن نتمكن. اهو يقول: ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن، اللي هي ايه؟ النفس. والاستبدال بغيره، هتسيب نفسك وتروح لنفس واحد تاني؟ يستحيل، فانه لابد له منه. فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من إهماله. ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه عليها أيضا معرفته أن ربح أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى، وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. أقف عند هذا الحد، وأعيد إن شاء الله في اللقاء القادم اللي هي من أول هذه الجوارح السبعة اللي هي مركب العطب والنجاة. تجد أخي الفاضل أن الله تبارك وتعالى خلق فينا هذه الأعضاء على هيئة وشكل تتناسب مع التكليف تماما، وخاصة الأذن والعين والفم والفرج، تناسب تناسبا في منتهى الدقة والإحكام مع الأحكام الشرعية والتكليفات الربانية. نقف عند هذا الحد، والوقت المتبقي إن شاء الله نستعد فيه لصلاة العصر، ونصلي العصر إن شاء الله ونستكمل دروسنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.